الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مهلة أمريكية تنتهي في 10 تموز لتطبيق منطق الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها. ويتكوف: نواصل مناقشة الأوضاع في سوريا، لبنان وإيران، ودول لن تخطر على البال ستطبع مع إسرائيل. قاسم: نفتخر أننا مع إيران وتحت لواء قيادة خامنئي الحكيم العظيم الشجاعة، ولن نخضع للإملاءات وسنقاوم. جملات: ليسلم أي حزب لبناني أو غير لبناني سلاحه إلى الدولة، إسرائيل انتصرت ومزارع شبعة سورية. المجلس الأوروبي: اليونيفيل لها دور أساس في استقرار جنوب لبنان. أين التجاوب الحكومي مع اليد المسيحية الممدودة للمشاركة في بناء سوريا؟ التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. في 7 من تموز يعود توم براك إلى لبنان لاستلام الرد اللبناني على ورقة العمل الأمريكية التي قدمها في زيارته الأولى، وليحدد مهلة 10 منه كي تباشر بيروت في ورشة تطبيق منطق الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها من دون أي تأخير إضافي، لعدم التسبب في حرمان البلاد من فرصة النهوض الاقتصادي المتاحة والمدعومة عربيا ودوليا والخروج من أزمتها المالية الخانقة. والملفت مع عودة براك بصرامة غير مسبوقة وبدبلوماسية لبقة كما يقال، تزايد الحديث عن التطبيع مع إسرائيل، والجديد في هذا الإطار لستيف ويتكوف الذي أكد أن واشنطن تواصل مناقشة الأوضاع في سوريا، لبنان وإيران، وأن دولا لن تخطر على البال ستطبع مع إسرائيل، كاشفا في الوقت عينه عن أن لديه اعتقادا شخصيا أن إيران مستعدة لتوقيع اتفاق سلام شامل. وهذا ليس بالأمر المستغرب على نظام اعتاد على إبرام الصفقات المعلنة وغير المعلنة كإيران جيت مثلا، خصوصا بعدما تبين أنه كرتوني هش لا أكثر ولا أقل. أما الشيخ نعيم قاسم وفي زمن التحولات الإقليمية والدولية، فيبدو أنه لا يزال يعيش في عصر المتحجرين، لا يقرأ إلا بكتاب علي خامنئي، صمّن أذنيه عن كل الدعوات إلى تسليم سلاحه والانخراط في الدولة، وآخرها كانت من وليد جنبلاط الذي نزع كليا صفة اللبنانية عن مزارع شبعة مؤكدا أنها سورية. نبدأ من الجديد الأمريكي.
جورد: عشية عودة الموفد الأمريكي توم براك إلى بيروت في 7 من الشهر المقبل للاستماع إلى الرد اللبناني حول ورقة العمل الأمريكية التي تتعلق بمختلف جوانب الملف اللبناني، من موضوع السلاح بشقيه اللبناني والفلسطيني إلى ملف الحدود البرية من الشمال والشرق إلى الجنوب والانسحاب الإسرائيلي، تردد أن المهلة التي حملها في زيارته الأخيرة تنتهي في 10 من تموز لتطبيق منطق الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها وحض المتخلفين أو المتلكئين على تسليم سلاحهم والانخراط في المؤسسات وعدم التسبب في حرمان لبنان فرص النهوض الاقتصادي والخروج من أزمته المالية الخانقة. مصادر نيابية تحدثت عن مشاورات بين الرؤساء 3 لوضع تصور موحد للرد على المطالب التي عرضها براك في زيارته، وسط معلومات أن براك يفضل أن يبدأ الجانب اللبناني بخطوة أولى قبل أن تقوم الولايات المتحدة بالطلب من إسرائيل الإقدام على خطوة من جانبها، لتبدأ بذلك سياسة الخطوة خطوة وتتلاحق من الجانب اللبناني، في مقابل قيام إسرائيل بالانسحاب بوتيرة أسرع وبدء تسليم الأسرى والنقاش في شأن النقاط 13 المتنازع عليها. أضافت المعلومات أن الموقف الذي تتمسك به الإدارة الأمريكية وتصر عليه هو أن يكون الجواب اللبناني الرسمي سريعاً ومن دون مواربة أو مماطلة كما حصل أكثر من مرة، باعتبار أن المجتمع الدولي مهتم بأمور أخرى وهي فرصة على لبنان ألا يفوتها، وفق رأي براك.
جورج الهاني: شكراً.
في الأثناء شدد الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف على أن توسيع الاتفاقات الإبراهيمية من أولويات الرئيس دونالد ترامب، مشيرا إلى أن واشنطن ستصدر قريبا بيانات مهمة جدا عن انضمام دول في المنطقة إلى التطبيع مع إسرائيل.
وقال: نتوقع تطبيع دول ربما لم يفكر الناس بها حتى علاقاتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في استقرار الوضع في الشرق الأوسط.
وأوضح ويتكوف أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة التحديات في المنطقة بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان وإيران، آملا التوصل إلى اتفاق سلام شامل، خصوصا مع تلقيه إشارات قوية تفيد بإمكان توقيعه، وكاشفا عن أن لديه اعتقادا شخصيا أن إيران مستعدة لذلك.
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن إيران خرجت منتصرة من المواجهة الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مكررا تأكيد حزبه الثابت على خيار ما وصفه بالمقاومة.
نحن في لبنان كحزب الله مع خيارات إيران الاستقلالية وضد الاحتلال والهيمنة الأمريكية، ضد الاحتلال الإسرائيلي. كل اللي عم تعمله إيران شرف، قولوا لي وين الشرف عند الآخرين؟ قولي لي وين عم يعملوا؟ شو عم يعملوا لفلسطين؟ شو عم يدعموا للبنان؟ شو عم يدعموا الحق؟ قولوا لي. بينما إيران هيك، إيه طبيعي نقول نحن إلى جانب إيران، نحن مع إيران، نفتخر أننا مع إيران، نحن تحت لواء القيادة الحكيمة العظيمة الشجاعة للإمام الخامنئي دام ظله. العدو واحد، هو العدو الإسرائيلي، وخيارنا أن نعمل لتحرير الأرض والاستقلال وبناء البلد. لا يمكن أن نخضع للإملاءات ولا أن نستسلم للاحتلال. هذه حياتنا وهذا وطننا، نريده عزيزا لأجيالنا ومستقبلنا، سنقاوم من أجل ذلك بالغا ما بلغت التضحيات والنتائج. نحن أبناء الحسين، نحن أبناء سيد شهداء الأمة، نحن أبناء المجاهدين الشرفاء، نحن أبناء هذا الخط.
وربما فات الشيخ قاسم وقبل خطابه الإيراني الهوى والنكهة والولاء المطلق والتبعية العمياء إشارة طهران الضمنية عبر وزير خارجيتها عباس عرقجي إلى أنها تخلت عن أذرعها التي خسرت في الحرب مع إسرائيل وبينها حزب الله، إذ حذر من أن إيران ليست لبنان، مؤكدا أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيقابل برد سريع وحاسم كما قال.
عرقجي أوضح أيضا أن الأضرار التي نجمت عن الحرب مع إسرائيل كبيرة، مشددا على أنه لا خطة حتى الآن لاستئناف المفاوضات حول برنامج إيران النووي مع الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس ترامب أن محادثات ستجرى الأسبوع المقبل.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جملاط وفي مؤتمر صحفي تحدث عن صفحة جديدة فتحت في الشرق الأوسط، مشددا على أنه يجب أن يسلم السلاح إلى الدولة، ومؤكدا أنه في الجولة الحالية انتصرت إسرائيل والغرب بتحالفهما مع الولايات المتحدة، ومستطردا لكن ما من شيء يدوم.
أبلغت الرئيس جوزيف هون بأن هناك كفي موقع ما في المختارة سلاح، طلبته بأن يستلم الجيش سلاح، وقام الرئيس مع الأجهزة المختصة باتصالاته وانتهى التسليم منذ أعتقد 3 أسابيع أو 4. ستسألون طيب لماذا، كيف أتى هذا السلاح؟ أتى هذا السلاح تدريجيا بعد أحداث أيار 2008. آنذاك كان هناك توتر كبير بين الحزب التقدم الاشتراكي وبين حزب الله. السلاح وجد وقسم منه جرى شراءه، والقسم الآخر كان في بعض المناطق. عملت على تجميع هذا السلاح مركزيا، سلاح خفيف متوسط، بعض الرشاشات الثقيلة 23 وغيره. السلاح يجب أن يكون كل السلاح في يد الدولة، لذلك إذا كان هناك من حزب لبناني أو أحزاب لبنانية أو أحزاب غير لبنانية تمتلك سلاح، أتمنى أن يجري تسليم هذا السلاح بالشكل المناسب بالطريقة المناسبة للدولة. مزارع شبحة كانت وستبقى سورية، هي تحت القرار 242 الذي صدر من الأمم المتحدة عام 1967 حول مزارع شبعة، وهي أرض سورية احتلتها إسرائيل.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، وعن تأكيد جنبلاط أن مزارع شبعة سورية، قال إن البعض يطل علينا مرة جديدة بأفكاره بعيدا من الحقيقة ليتخلى عما لا يملك لمن لا يستحق. والسؤال: أبي هذا الأسلوب نقدم الخدمات المجانية للعدو الإسرائيلي كي لا يبقى أي مبرر للمقاومة؟
أضاف هاشم أن مزارع الشبعة لا تحتاج إلى أدلة ووثائق لتأكيد لبنانيتها، لكن العلة عند بعض اللبنانيين، حيث تقف السيادة عند حدود جغرافية محددة وآخر همهم الاحتلال والكرامة الوطنية والسيادة التي لا معنى لها إذا بقيت حبة تراب من مزارع الشبعة وتلال كفر شوبة محتلة وفق تعبيره.
ونبه نائب هاشم المعنيين إلى ما يتم تداوله هذه الأيام، محذرا من أن أي سكوت إزاء ما يخطط له والتخلي عن هوية مزارع شبعة اللبنانية سنعتبره خيانة وطنية، وعلى أساسه يتم التعاطي والمحاسبة.
في الأثناء أصدر المجلس الأوروبي بيانا عقب مناقشة حول الوضع في الشرق الأوسط في بروكسل، جدد فيه دعمه للشعب اللبناني ومرحبا بجهود السلطات الجديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وأكد المجلس دعم سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها، مذكرا بالدور الأساسي الذي تؤديه اليونيفيل في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان. كما جدد المجلس الأوروبي دعوته كل الأطراف إلى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024 وتطبيق القرار 1701.
وفي التطورات الجنوبية الأخيرة، وفيما وجه لبنان عبر وزارة الخارجية رسالة يطلب فيها من مجلس الأمن الدولي التجديد لليونيفيل متضمنة رؤية الحكومة للتجديد، قتل عنصران من حزب الله في بلدتي شقرة وبيت ليف هما علي محمد قاروت وعلي حسين عباس.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أحد قادة قوة الرضوان التابعة لحزب الله في برعشيد ووحدة المراقبة من الحزب الأصفر في بيت ليف.
وأمس شيع حزب الله 3 قتلى في بلدة صير الغربية، هم الصيرفي التابع للحزب هيثم بكري وولديه الذين قتلوا في غارة إسرائيلية على كفر دجال النبطية.
رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي الذي أعلن النصر على إسرائيل والولايات المتحدة وأن طهران لن تستسلم أبدا في فيديو سجل مسبقا في مكان خاص لم يكشف عنه.
وقالت إنه عندما يكون هناك نظام شمولي يجب أن تحفظ ماء وجهك، وأعتقد أن أي شخص سليم ومنفتح الذهن يعرف حقيقة الضربات الدقيقة التي شنتها القوات الأمريكية على المنشآت النووية السبت الماضي، مؤكدة أنها كانت ناجحة للغاية، وهذا ما أدى إلى اتفاق وقف النار بين إسرائيل وإيران، وهو أمر ممتن جدا للرئيس دونالد ترامب.
وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجزيث أكد أن واشنطن دمرت القدرات النووية الإيرانية، مستشهدا بتقرير استخباراتي مسرب، وقال أنه كان تقييما أوليا وأن وسائل الإعلام كانت لديها أجندة لجعل الضربات تبدو أقل نجاحا، وانتقد الخطة المتملقة للتقرير الأولي مشيرا إلى وجود ثغرات فيه وأنه لم يتم تنسيقه مع أجهزة الاستخبارات الأوسع.
ثم أشار هيجزيث إلى أقوال وكالات مختلفة حول الأضرار التي سببتها الضربات الأمريكية.
وقد جدد الرئيس الأمريكي تأكيده أن منشآت إيران النووية محيت بالكامل وأن الطائرات أصابت أهدافها بدقة، مضيفا أنه لم تنقل أي مواد من منشأة فوردو قبل الهجوم الأمريكي عليها.
ترامب وصف المؤتمر الصحفي الذي عقده مع هيجزيث ورئيس الأركان الجنرال دان كين بأنه أعظم المؤتمرات التي رآها وأكثر احترافية.
مندوب إيران في نيويورك أمير سعيد إرواني قال أن طهران منفتحة على تشكيل كونسورتيوم نووي إقليمي وتبادل اليورانيوم في حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.
صحيفة نيويورك تايمز وفي عددها اليوم نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن أجزاء من منشأة فوردو تضررت ولم تدمر في هجوم السبت الماضي. أضافوا أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعت في شأن مخزون اليورانيوم الإيراني حتى الساعة متضاربة.
صحيفة تيليغراف البريطانية كتبت أن تقييمات استخبارية أفادت بأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لم يتأثر بالضربات، ونقلت عن مسؤولين أوروبيين القول أن حكومات أوروبية تلقت تقييمات استخبارية أولية تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليما على الرغم من الضربات الجوية الأمريكية لمفاعلاتها النووية.
ووفقا للتقييمات الاستخباراتية، فإن مخزون إيران البالغ 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب لم يكن في منشأة فوردوف فقط، وإنما كان موزعا في مواقع أخرى مختلفة.
وبحسب تيليغراف، فإن واشنطن لم تقدم معلومات استخبارية حاسمة لحلفائها الأوروبيين في شأن القدرات النووية الإيرانية المتبقية بعد الضربات، وتمسكت بعدم الكشف عن توجهاتها المستقبلية إزاء طهران، وفقا لما أفاد به مسؤولون مطلعون على المناقشات.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال أنه لن تكن هناك فرصة أمام إسرائيل لاغتيال خامنئي في خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين. أضاف أنه لو كان في مرمى أبصارنا لقضينا عليه، وأن بلاده كانت ستقضي عليه لو برزت فرصة أخرى.
في هذا الوقت نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة في شأن إنهاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت جزءا من تحرك واسع لإنهاء الحرب في غزة.
وقال المصدر المقرب من نتنياهو إن طلب ترامب إنهاء محاكمة رئيس الوزراء هو لإعداد الرأي العام لاحتمال منحه عفوا. أضاف أن تصريحات ترامب لم تنشر عبثا، بل كانت جزءا من محاولة دبلوماسية شاملة يشارك فيها أيضا فاعلون دوليون آخرون. من جهتها، نسبت صحيفة إسرائيل يوم إلى مصادر سياسية أن هناك ضغطا شديدا من الرئيس الأمريكي على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإنهاء الحرب في غزة، وكتب أن هذا الضغط بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.
القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن محامي نتنياهو عميد حداد أجرى أخيرا محادثات سرية مع رئيس المحكمة العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك بغية إنهاء محاكمة موكله، وأن هدف الاجتماع البحث في إمكان التوصل إلى صفقة الدعاء في ملفات الفساد التي يتهم فيها نتنياهو.
في غضون ذلك، أعرب وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إتمار بن غفير وبتسلائيل سمورتيتش عن معارضتهما الشديدة لأي مسار قد يؤدي إلى وقف الحرب في قطاع غزة وإجراء مفاوضات تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
صحيفة واشنطن بوست كانت نقلت عن المتحدث باسم مكتب نتنياهو الموافقة على اقتراح ستيف ويتكوف والاستعداد للدخول في مفاوضات، متهما حركة حماس بعرقلة الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن نظيره الأمريكي عازم على التوصل إلى وقف للنار في غزة عقب مكالمة هاتفية بينهما. أضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل بعد اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي أن ترامب كان يعلم جيدا أهمية وقف إطلاق النار بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.
في التطورات السورية، فقد أكد الرئيس السوري أحمد الشرع في خلال اجتماعه مع وجهاء القنيطرة والجولان أن الثورة كانت على كل السلوكيات وجرائم النظام البائد التي مارسها طوال 60 عاما، مبديا ثقته بالسوريين وقدرتهم على تجاوز المصاعب، ومشددا على أنه سيولي اهتمامه لكل المناطق السورية من دون أي تمييز.
أضاف الشرع أن القوات الأمنية استطاعت في أقل من 24 ساعة الإمساك بكامل الخلية التي تقف وراء تفجير كنيسة مار الياس، وأن سوريا الآن هي دولة وليدة واستطاعت في 24 ساعة إلقاء القبض على أفراد العصابة رغم أنها تعاني من ضعف في البنية التحتية والتقنيات، مؤكدا أن هذا الأمر إنجاز لصالح الدولة.
في المقابل، وفي دمشق، أكد الوكيل البطريركي لبطريركية الروم الأرثوذكس المطران رومانوس الحنات أن السوريين المسيحيين يريدون من الدولة السورية أن تتحمل مسؤولياتها في حمايتهم وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك، موضحا أننا لا نريد تطمينات خارجية ولا نفتش عنها.
وقال أن اليد ممدودة دائما من أجل المشاركة مع كل المكونات في بناء سوريا، ولكن هذا لم يحصل حتى الآن.
في المتفرقات عثر قرابة 10 من مساء أمس على لبناني مدرج بدمائه عند مدخل مبنى طانيوس صعب الذي يقيم فيه في شارع مار أنطونيوس في أدونيس كسروان،
ونقل إلى مستشفى سيدة لبنان جوني للمعالجة في انتظار استكمال التحقيقات، فيما لا تزال ملابسات ما حصل له قيد المتابعة من قبل الجهات الأمنية المختصة.
والآن إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد من الشعور بالحر وبيستمر تأثيره حتى نهاية الأسبوع. اليوم الطقس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بتلامس 38 درجة مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد من الشعور بالحر. بكرة مشمس لقليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتلامس 39 درجة. الأحد مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتبقى من دون تعديل على الجبال وبالداخل. التنين غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبتنشط الرياح.
كان في الصباحية الثانية مهلة أمريكية تنتهي في 10 تموز لتطبيق منطق الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها. ويتكوفس: نواصل مناقشة الأوضاع في سوريا، لبنان وإيران، ودول لن تخطر على البال ستطبع مع إسرائيل. قاسم: نفتخر أننا مع إيران وتحت لواء قيادة خامنئي الحكيم العظيم الشجاعة، ولن نخضع للإملاءات وسنقاوم. جنبلاط: ليسلم أي حزب لبناني أو غير لبناني سلاحه إلى الدولة، إسرائيل انتصرت ومزارع شبعة سورية. المجلس الأوروبي: لليونيفيل دور أساس في استقرار جنوب لبنان. أين التجاوب الحكومي مع اليد المسيحية الممدودة للمشاركة في بناء سوريا؟ النشرة انتهت، نفذها روي خوري، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.